بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد الله ابن عبد الرحمن الجربوع،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 للهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الثاني.
من السلوك المخالف للدين فهذا هو الضلال، وهذا هو ما يريده الشيطان، لأنه إنما ضل أول ما ضل بضربه المثل وبقياسه الفاسد. فالأمثال إذن هي قياس، وضربها بمعنى إبرازها، كضرب الخيمة تنصب لكي يراها السامع، تنصب أي تبرز لعقل السامع لكي يقيس عليها، يقايس عليها ويتخذ المثل أو الممثل به أصلا يعرف به حقيقة الممثل له، يجعل المثل أو الممثل به الوارد في المثل أصلا، ويعمل عقله في بالمقايسة عليه فيعرف حقيقة الممثل له. فهي إذن تفصل وتبين الحقائق على التفصيل من خلال مقابلة أجزاء الممثل به بأجزاء الممثل له. وفي هذا المثل يقول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، ألم تر كيف ضرب الله مثلا. هذا فيه هذه البداية، ألم تر كيف، فيها استثارة التعجب، استثارة التعجب. ألم تر كيف ضرب، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فهي تقال لاستثارة التعجب لأمر عظيم، ولا يكون التعجب إلا بعد العلم بالمثل. ففيه أولا لفت النظر للسامع إلى أن يتدبر ويتفكر ويفهم المثل ليحصل له التعجب، وختم أو بعد مثل الشجرة أو الكلمة الطيبة قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. ففيه أيضا لفت النظر إلى أن هذا مثل مضروب لك أيها الإنسان، وأنه ينبغي لك أن تعمل عقلك في فهمه وأن تتفكر وتتذكر. ففي البداية قال: ألم تر كيف، وبعد مثل الشجرة قال: وتلك الأمثال نضربها للناس، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن هو مثل عظيم ينبغي لنا ونحن نتدارس مباحث الإيمان أن نقف عنده وقفة، وأن نعرف ما فيه من الهدى. هذا المثل فيه كغيره من الأمثال فيه ممثل به وممثل له، ووجه الشبه بينهما وأداة التشبيه ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، الكاف هنا للتشبيه، وقبلها ذكر الله أنه ضرب هذا المثل. لفهم الأمثال فهما صحيحا يجب أولا أن نعرف صورة الممثل به أو المشبه به، لأنه جعل أصلا بالمثل، جعل أصلا تعرف من خلال إدراك حقيقته وأجزائه وما يتكون منه، تعرف بذلك حقيقة الممثل له. فالممثل له هو الممثل به هو الشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها الشجرة الطيبة لا تكون إلا مثمرة، لا يقال هذه شجرة طيبة وهي لا ثمرة لها أو لا نفع فيها، فهي شجرة نافعة. وقوله أصلها ثابت وفرعها في السماء تمييز لهذه الشجرة من بين الأشجار، فهي شجرة إذن هذه صفتها. فالإيمان مشبه بشجرة متصفة بهذه الصفة، وهي أن أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقوله سبحانه تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذه من خصائص أمثال القرآن، وذلك أنه إذا كانت صفة المشبه به تقصر عن بيان المشبه له فإنه يضاف إليها بالبيان أي بالكلام ما يعزز من صفتها وما يكمل من نقصها في حقيقتها. فالشجر كما هو معلوم غالبا لا تثمر دائما، فقال تؤتي أكلها كل حين على سبيل أن تتصور أن الإيمان مشبه بشجرة مثمرة دائما لا ينقطع ثمرها أبدا. فهذه صورة المشبه به كما ذكر في السياق، ولكن بقية الصورة، بقية الصورة الممثل به، الممثل به تؤخذ من معرفة حقيقتها، لأن الله سبحانه وتعالى يضرب مثلا بشيء محسوس معلوم عند المخاطب، فلا يضرب مثل بشيء لا يعرفه المخاطب ولم تجري العادة أو تجري العادة بالاستدلال به، لا بد أن يكون قد استقر عنده معرفة ذلك، أو أن يكون محسوسا معلوما له حقيقته، وإلا يصبح المثل يزيد في الإبهام. إذن فصورة الممثل به تؤخذ من حقيقته المعهودة عند المخاطبين. وحقيقته، حقيقة الشجرة، أو أولا ما هي الشجرة التي ضرب المثل بها؟ ورد بيان ذلك في السنة بأحاديث وردت من طرق متعددة تكاد أن تصل إلى حد التواتر في الصحيحين وغيرهما، وهي في قصة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عن شجرة لا يسقط ورقها ولا يتحات، ثم فسرها صلى الله عليه وسلم وقال أنها تشبه المسلم، أو مثلها في بعض الروايات مثل المؤمن، ثم فسرها صلى الله عليه وآله وسلم بالنخلة. فالشجرة المشبه بها هي النخلة، وهذا وارد بالنص، وإن كان السياق يدل عليه، لأنه قال أصلها ثابت وفرعها في السماء، لكن جاءت السنة لتبين ذلك، وهي أنها النخلة، لأنه قد يأتي من يقول أنها شجرة أخرى كجوز الهند مثلا. وعندما تذكرنا مرة هذا المثل في الجامعة الإسلامية قال طالب من ماليزيا أو من إندونيسيا أن شيخا قال لهم أنها الأقرب أن تكون جوز الهند، وذكر مبررات ومسوغات لهذا التفسير. فنقول أن السنة قطعت أي تأويل آخر. النخل الشجرة التي ضرب بها المثل هي النخلة، فبمعرفة حقيقتها وما تشتمل عليه نعرف حقيقة الإيمان. لكن قبل أن نأتي إلى معرفة تفاصيل الممثل به نرجع إلى الممثل له. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ ما هي الكلمة؟ ما المراد بها؟ أكثر المفسرين من السلف والخلف على أنها كلمة الإيمان، كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو التفسير المشهور. وهناك تفسير آخر أن كلمة الكلمة مشبه بها هي كلمات الله الشرعية، كلمات الله الشرعية، الكلمة الممثل لها، الممثل لها هي كلمات الله الشرعية، وهي القرآن وما يتبعه من السنة. ويستدلون على هذا بقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكلمة ربك هنا هي القرآن والسنة، شرع الله عز وجل. وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. لكن القول الثاني يرجع إلى القول الأول، القول الثاني، وهي أن المراد بالكلمة الممثل لها هي كلمات الله الشرعية، وهي وحيه إلى أنبيائه التي بيّن الله فيها دينه وبيّن فيها الإيمان. يرجع إلى المعنى الأول، وهو إلى معنى شهادة لا إله إلا الله. وذلك أن القرآن كله والسنة وكل ما جاء به الأنبياء إنما جاء ليبين شهادة الله بأنه لا إله إلا هو. فالقرآن إذن يبين لا إله إلا الله، ويبين حق الله، ويبين أنواع العبادات، ويبين كيفيتها، ويبين أدلة لا إله إلا الله وحججها وبراهينها، ويبين صفات أهلها، ويبين جزاءهم، ويبين حال من عاداها. كل القرآن بيان للا إله إلا الله. يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله، لكل شاهد شهادة، ولا بد أن تكون هذه الشهادة واصلة إلى المشهود لهم. فأين شهادة الله؟ شهادة الله في القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. يشهد بما أنزل إليك. القرآن فيه شهادة الله بأنه لا إله إلا هو، وفيه تفصيل هذه الشهادة، وفيه البينات التي يأتي بها الشاهد. ويقول الله عز وجل أيضا مبينا هذا المعنى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن، أي فيه شهادة الله، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد، أي قل إنما أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. إذن فالقولان يلتقيان في أن الكلمة الطيبة هي شهادة الله، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن على ما ورد في من بيانها في الكتاب والسنة. وفي القول بأنها لا إله إلا الله أبلغ، ويدل عليه أيضا دليل الممثل به، ونرجع إلى الممثل به، فإن النخلة كغيرها من الشجر تبدأ صغيرة، إما بنواة تغرس في الأرض أو بفسيلة وصنوان يؤخذ من أمه ويغرس، يكون صغيرا ربما يكون لا يتعدى خوصة، ثم ينمو، لأن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا للإيمان وكلمة الإيمان والكلمة الطيبة بكائن حي، بكائن حي ينمو. إذن هذه الشجرة لها أصل، ثم يسقى هذا الأصل بماء ويتغذى بغذاء، لولا هذا الغذاء لما نمت الشجرة ولما قويت ولما أثمرت. ثم تنمو الشجرة شيئا فشيئا حتى تصبح كما وصفها الله سبحانه وتعالى، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والعرب وغيرهم يعرفون الشجرة، يعرفون النخلة، متى تصبح أصلها ثابت وفرعها في السماء وتؤتي أكلها؟ أليس بتعاهد صاحبها لها بالسقي والرعاية؟ بلى، لا بد من ذلك. ولو أنه أهملها وقصر في سقياها لما أصبح شجرة قوية راسخة مثمرة طيبة. ولو أنه سقاها بماء غير طيب، أو صب في جذعها دواء مفسدا لها، لهلكت الشجرة، هلكت الشجرة. هذه هي صورة الممثل به، وهي شجرة يعرف أنها مباركة، ظل ظليل وطعام طيب حلو، ويستفاد من كل أجزائها، فهي شجرة نافعة شامخة. هذه هي حقيقة الممثل به. ما هو الذي يقابل أجزاء النخلة في الإيمان الممثل له؟ أولا أن الإيمان أو لا إله إلا الله إذا قالها العبد عقدا شهد بها عالما بمعناها مصدقا به قابلا له، نطق بالشهادتين محبا لله ولرسوله قابلا لما دلت عليه من التوحيد، فإنه يقابل أصل الشجرة وهي الفسيلة أو النواة التي غرست، غرست في مكان طيب أي على فطرة صحيحة، غرست لا إله إلا الله في القلب على الفطرة، فبدأت الآية، فبدأ الآن بدأت حياة القلب، وبدأ الإيمان ينبت في القلب، بدأت الشجرة، الإيمان بدأ الآن يحيا بالقلب ويحيا به القلب. ثم لا يكفي هذا، الجزء الثاني وهو تعاهد النخلة بالماء والغذاء لكي تنمو شيئا فشيئا، يقابله في الممثل له تعلم العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا كان يتعلم العلم الصافي المأخوذ من الكتاب والسنة مثله مثل الماء الصالح الذي تسقى به الزروع وتسقى به هذه النخلة الصغيرة. ولأن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، العلم يؤخذ شيئا فشيئا، ويخرج صاحبه من الضلال إلى الهدى شيئا فشيئا، ليس بمجرد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خرج من كل ضلال كان متلبسا به إلى الهدى كاملا وإلى الإيمان كاملا، وأصبح عالما بالله وأسمائه وصفاته وحقه وسننه، وعالما بأدلة التوحيد، وعالما بالشريعة والفقه وغير ذلك. لا، هو الآن حيا قلبه واستنار وبدأ، فلا بد له إذن من العلم. والعلم يؤخذ شيئا فشيئا كما نص عليه أهل العلم. وهذا يخالف، يعني المثل يخالف طريقة الجهال الضلال الذين يزعمون أن العبد أو الولي إذا جهد نفسه انكشفت له العلوم كاملة انكشافا من اللوح المحفوظ. هذا صورة المثل ترده. نحن الآن نعرف الإيمان، كيف يأتي الإيمان، كيف تنمو شجرة الإيمان في قلبك إذا تعلمت العلم شيئا فشيئا. وعلى هذا فلا يمكن أبدا أن يوجد إيمان كامل بلا علم أبدا. ولو كان صاحبه يصلي دائما ويصوم نهاره لا يفطر ويصلي ليله لا يفطر وهو لم يتعلم العلم، هذا لا يكمل إيمانه الكمال الراسخ، فيكون كما ذكر الله عز وجل أصلها ثابت وفرعها في السماء. لكن يكون معه إيمان، معه إيمان على حسب ما عنده من العلم والعمل، لكن رسوخ الإيمان ونماء الإيمان في القلب طريقه العلم كما يدل عليه سورة المثل. ويدل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه مسألة عظيمة، بل هي الفارقة كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، من أن الفارق بين المؤمنين حقا المهتدين بهدي السلف الصالح وبين أهل البدع والأهواء هو القول بزيادة الإيمان ونقصانه. فالشجرة المباركة النخلة تزيد وتنمو بزيادة العلم، تزيد حتى تصبح نخلة عظيمة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ثم أيضا دل الممثل به على أن له فروعا أغصانا وأوراقا لا بد منها لتكون النخلة طيبة، لأنها لو عدمت الأغصان تماما وعدمت الأوراق فإنها لا تثمر. والنخلة غصنها هو ورقها مجتمعان، فلها فروع ولها أغصان. وكذلك الإيمان، يقابله في الإيمان أن الإيمان له شعب، وهي شعب الإيمان، وتشتمل على أعمال ظاهرة وأقوال تقال باللسان واعتقادات ونيات وأعمال تقوم في القلوب. ودل المثل على أنه لو قطع شيء من أغصانها فإنها لا تموت، تبقى نخلة وقد تثمر أيضا. ولو قلت الأغصان كثيرا ربما كان ثمرها تأثر الثمر وضعف، وربما انعدم الثمر. وفي قوله أصلها ثابت وفرعها في السماء، الأصل هنا مكون من الجذع المتصل بالأرض بواسطة العروق، والعروق هنا هي التي تشد النخلة إلى الأرض، وكلما كانت العروض قوية كانت النخلة قوية لا تتأثر بالأعاصير. والعروض يقابلها أعمال القلوب، أعمال القلوب من العقائد الراسخة والإرادات الطيبة والعواطف من المحبوبات والمكروهات، محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة الدين وغير ذلك من أعمال القلوب. والعروق أول ما يصل إليها الماء، يمتص الماء والغذاء عن طريقها، وهذا يشبه العلم تماما، فإن العلم أول ما ينزل إلى القلب وتتأثر به أعمال القلوب وتبنى فيه العقائد ومنه، ثم ينتقل بعد ذلك أثره، أي أثر الماء والغذاء ينتقل إلى الفروع هكذا. وهذا شاهده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهذا هو، هذه صورة الممثل به وما يقابلها تقريبا. أهم شيء في هذا المثل أن يعرف أنه لا يكون الإيمان راسخا إلا بالعلم، وأنه يزيد وينقص متأثرا بالعلم والعمل به. فإذا تعلم العلم ولم يعمل به تأثر، لأن غاية العلم هي العمل. وإذا تعلم شيئا لا يؤخذ من الكتاب والسنة فإنه يتأثر إيمانه. إذا تعلم من الفلسفة أو علم الكلام أو أراد أن يعرف الإيمان ومسائله بالنظر العقل بعقله، يتفكر ويقول أفهم، أنا عربي وأفهم اللسان العربي إذن أقرأ وأفهم، دون أن يرجع إلى كتب أهل العلم وكتب السلف الصالح. هذا مثله كمن يسقي هذه النخلة بماء غير طيب أو يسقيها بمادة ودواء يفسده. وهذا المعنى ورد في مثل آخر، وهو مثل عظيم جدا لا تكفي جلسة أو جلستين لبيانه، وإنما سنذكره لننظر مدى التوافق بينه وبين هذا المثل في الخطوط العامة بينهما، وإلا فالتفاصيل تطول في كلا المثلين. يقول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. يعني يضرب الله الأمثال للناس ليعلمهم، ليعلمهم بها. هنا مثل نور الإيمان، وفي المثل الأول ضرب المثل لبيان ثبات المؤمن الذي أسس إيمانه في مثل النخلة، المؤمن الذي أسس إيمانه على التوحيد، على لا إله إلا الله محمد رسول الله وما دلت عليه من التوحيد والبراءة من الشرك وأهله وإخلاص الدين لله، ثم سقى ذلك بالعلوم الطيبة وتعاهد إيمانه وتعاهد هذه الكلمة بالعلوم النافعة فرسخ إيمانه. ضرب هذا المثل لبيان ثبات المسلم، أصلها ثابت، وقال في آخر السياق: يثبت الله الذين آمنوا. فالمثل ضرب لبيان ثبات المؤمن ولبيان بركة إيمانه عليه، ولبيان بركة إيمانه الراسخ عليه في الدنيا والآخرة. ومثل النور ضرب لبيان النور الذي يحصل من هذا الإيمان، فيستنير به القلب ويعرف به مواقع الخير والشر في الحياة، كما قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. جعل الله له نورا يمشي به في دروب الحياة، يعرف به النافع من الضار والصالح من الطالح والخير من الشر، ويعرف به سبل الهدى وأسباب الضلال. فبين المثل أن هذا النور أو أن الإيمان مكون من أجزاء، وأنه لا يحصل النور إلا إذا توفرت هذه الأجزاء، وأهمها مصباح فيه فتيلة. الفتيلة تشرب الزيت، والزيت صالح طيب، فإذا شربت الفتيلة الزيت لا بد من إيقادها، والإيقاد هو فعل الله عز وجل، وهو الذي قال يهدي الله، وهو أن يشعل مصباح الإيمان في قلبه ويجعل له نورا في قلبه يوقد قلبه، كما ورد في الحديث أنه فيه مصباحه يزهر كالسراج مزهر. ثم هذا النور ينمو ويصفو كلما كان الزيت صافيا طيبا. إذن النور هذه الشعلة، النور المنبعث من الشعلة مكون من أمرين: من الزيت الذي يحترق، ومن الشعلة التي أحرقته. لذلك قال: نور على نور، نور على نور. النور الأول أجمع أهل التفسير أهل العلم على أنه نور العلم والقرآن، نعم، الذي يسقي الإيمان في القلب. والنور الثاني الذي عليه أقوال السلف والمحققون من أهل العلم أنه نور الإيمان الذي يقذفه الله في قلب العبد. فإذا أشعل مصباح قلبه وسقي بالزيت استنار قلبه، وانبعث هذا النور على تعقله وعلى كل أعماله، وكلما زاد الزيت زاد النور، وكلما صفى الزيت الوقود صفى النور. وإذا قل أو جعل للمصباح وقود رديء فإن الزجاجة تظلم من الداخل، ثم قد لا ينبعث من الخارج خارجها شيء، فيصبح نعوذ بالله في الظلمات. والذي يلتقي به المثلان هو أولا أن النور مركب ليس شيئا واحدا، أن الإيمان مركب ليس شيئا واحدا، لأن تفاسير السلف لقوله تعالى مثل نوره قالوا مثل نور الله في قلب العبد، نور الله الذي يعطيه للعبد في قلبه بعد أن يهديه للإيمان، أو نور الإيمان القائم في قلب العبد، نور الإيمان. فتلتقيان أولا في أن النور مركب كما قال سبحانه وتعالى، أو أن الإيمان مركب من أشياء لا بد منها لكي ينير المصباح ولكي تثمر الشجرة، وهو العلم والأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. والتقي أيضا في أمر عظيم آخر، وهو ضرورة العلم لقوة الإيمان وصلاحه، العلم الذي يؤخذ من الكتاب والسنة، العلم الذي يؤخذ من الكتاب والسنة. أما فوائد مثل النخلة فنذكر شيئا منها إتماما للفائدة. فأولا دل هذا المثل على أن من أقام إيمانه على التوحيد والعلم الراسخ وتعلم العلم واعتنى بشجرة إيمانه فإنه يكون ثابتا، يثبته الله عز وجل بسبب إيمانه، كما قال في آخر السياق: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه ثمرة عظيمة. ولو أنك رجعت إلى سياق السورة التي ورد في هذا المثل لوجدت عجبا من دلالة هذا المثل. سورة إبراهيم عليه السلام ذكر فيها ما حصل من تسلط الطغاة المجرمين على المسلمين بتقتيلهم وإذلالهم، فذكر فيها ما حصل من فرعون من تقتيل أبناء بني إسرائيل واصطفاء نسائهم وإذلالهم، وهذه مثل متكرر كما حصل لأصحاب الأخدود وكما حصل لكثير من المسلمين المنتسبين للإسلام سواء كان إيمان، ولكن لا يحصل هذا إلا مع ضعف الإيمان وضعف شجرة الإيمان في القلب. فبين سبحانه وتعالى أن، وأيضا ذكر بعد ذلك كيد الشياطين في إفساد الناس وصرفهم عن الدين فيما ورد من قول إبليس وخطبته المشهورة في أهل النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق أوعدتكم فأخلفتكم، فبين فيها أساليبه في الكيد لهم وفي فتنتهم عن الدين. وهاتان الفتنتان قد لا بد أن أحدهما وهي فتنة الشياطين، شياطين الإنس والجن، ستصادف كل أحد. أما فتنة الطغاة فقد يمر بها بعض جماعات المسلمين، وقد تحصل لشخص وهو في مجتمعه، قد يتسلط عليه ظالم فينال منه ويؤذيه. فإذا عندما ذكرت هاتان الفتنتان ذكر أهم سبب للثبات أمام هذه الفتن، وهو العناية بترسيخ الإيمان وتقويته والحرص على العلم والعمل به. والفائدة الثانية هي في قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، وعرفنا ثبات الأصل وهو بقوة العلم وقوة ما فيه من العقائد وأعمال القلوب. فإذا كان الإيمان القلبي قويا فإنه يكون ثابتا. وفرعها في السماء، هذا يدل على دلالات كثيرة استنبط منها العلم. قالوا فرعها في السماء بمعنى أن عمل الفرع هو العمل، أنه في السماء أي مقبول عند الله عز وجل، فرعها في السماء. ومنهم من قال أن عمل أصل الإيمان في القلب وفرعها في السماء أي في العمل الخارج عن القلب. ومنها من قال أنها شجرة عزيزة عالية أنف ترمز إلى عزة المسلم وشموخه واعتزازه بما أعطاه الله من الإيمان، وأنه لا يذل لمخلوق أبدا، شامخ أصلها في السماء. إذا كان الهواء القريب من الأرض ملوثا فهي تستنشق هواء طيبا وتبادرها الشمس. فقالوا هذا يدل على أن المؤمن رافع الرأس عزيز إذا هو كمل إيمانه وصححه، أما إذا ضعف إيمانه ولم يعتني به فإنه ينقص من ذلك، ينقص من شموخه ورفعته وعزته. ومن أيضا دلالة الآيات وفوائدها بركة الإيمان على صاحبه، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فبركة الإيمان تصحيحه وتكميله لا تنقطع أبدا على المسلم في كل أحواله في دنياه وفي آخرته. وأعظم بركة هي أنه يكون من أولياء الله عز وجل، وهذا معنى أيضا ذكره أهل العلم في معنى وفرعها في السماء، قالوا أنه وإن كان المؤمن في الأرض إلا أنه مع الله عز وجل في معية الله وولايته وكرامته، يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومظاهر ولاية الله لعبده المؤمن كثيرة جدا، فمن أهم الثمرات المباركات هي أن الإيمان يجلب لصاحبه ولاية الله عز وجل ويكون في معيته، ويثمر له الجنة في الآخرة، ويثمر له النجاة من عذاب القبر، ويثمر له الفوز والنجاة من أهوال يوم القيامة ومن أهوال الصراط، وغير ذلك من الكروبات في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: يا شيخ إني أحبك في الله، ويقول يقول الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، فكيف نقول إذن ولله المثل الأعلى ثم بعد ذلك نضرب مثلا أجيبون مأجورين؟
الحمد لله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحبين في ذاته في الدنيا، وأن يجعلنا وأن يجمعنا في دار كرامته في الآخرة. هذه المسألة مسألة كبيرة جدا، أعني الكلام على هاتين الآيتين، وهي قول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله سبحانه: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولكن بقدر ما يزيل الإشكال ولا يحصل به الإطالة، فلا تضربوا لله الأمثال نهي من الله عز وجل، وفيه خلاف بين أهل العلم، هل هو نهي للمشركين أو نهي عام لكل إنسان، للناس عامة؟ لأن السياق في ذكر المشركين، ومن أهل العلم من قال أن النهي معلل بقوله تعالى: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فقالوا أنه نهي عن ضرب الأمثال التي يضربها الجاهلون بالله عز وجل. والأمثال تنقسم إلى قسمين: قسم لا يجوز أن يضرب لله عز وجل أبدا أبدا، وقسم يضربه أهل العلم الراسخين، وقسم يضربه أهل العلم الراسخين يقتدون بما ضربه الله عز وجل من الأمثال لنفسه سبحانه وتعالى، وله شروط. نبدأ بالقسم الأول الذي لا يجوز ضربه لله عز وجل. أولها أن يجعل لله ندا مثيلا، يضرب لله مثلا، يجعل له مماثلا، يجعل له صاحبة، أو يجعل له ولد، ويكون معنى الآية: فلا تضربوا لله الأمثال، النهي عن الشرك باتخاذ الأنداد لله عز وجل. والقول الثاني في معنى الأمثال أنها الأمثال القولية القياسية. ومعنى فلا تضربوا لله الأمثال، الأمثال التي لا يجوز ضربها لله عز وجل من الأمثال القولية القياسية هي نوعان: الأول هو الأمثال التشبيهية التي يشبه بها أصل بفرع، يشبه بها فرع بأصل، فلا يجوز أن يشبه الله بشيء من خلق، لا يجوز أن تجعل لله مثلا وتقول: الله سبحانه وتعالى مثل كذا أو ككذا، هذا لا يجوز أبدا، وهذا هو التشبيه، فهذا منهي عنه، لا يجوز أبدا. والنوع الثاني هي الأمثال الشمولية التي يدخل فيها الأصل والفرع تحت حكم عام وقاعدة كلية يستويان فيها في حقيقتها، وهنا لا يجوز أبدا أن يضرب هذا النوع لله عز وجل، لأنه ليس كمثله شيء، ولأنه أحد لا يوجد أفراد يدخل معهم أو يدخلون معه سبحانه وتعالى في أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو في ذاته، فهذان النوعان لا يجوز ضربهما لله عز وجل. أما النوع الثالث من الأمثال القياسية القولية، فهي الأمثال الأولى التي هي من باب قياس الأولى، فهذه يشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، عالما بالقياس، وعالما أيضا بما لله عز وجل من الأسماء والصفات والجلال والكمال لكي لا يقع في محذور. والشرط الثاني أن لا يعارض شيئا، لا يعارض بهذا القياس شيئا مما ثبت لله عز وجل من أسمائه وصفاته وأفعاله، بل ويشترط له أن يؤيد، يشترط له أن يؤيد ما ثبت لله. هذا القياس، قياس الأولى، هو الذي دلت عليه أو دل عليه قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى. فإن أهل العلم استنبطوا قياس الأولى من هذه الآية من وجوه. فإذن فلا تضرب لله الأمثال، المراد بها الأمثال الفاسدة التي يضربها الجاهلون والتي يعارضون بها ما ثبت لله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي تكون بقياس التشبيه التمثيل أو بقياس الشمول. أما قياس الأولى فهو سائغ، وأحيانا يكون مطلوب إذا كان يضربه العالمون بالله وكان لا يعارض ما ثبت لله بل يؤيده. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا في كتابه درء التعارض والفتاوى وغيرهما. ومثل القياس الأولى ما ضربه الإمام أحمد رحمه الله في أنه أراد أن يبين لهم أنه لا يلزم من علم الله ومعيته لخلقه وعلمه بهم أن يكون حالا فيهم ويكون بذاته في الأرض سبحانه وتعالى. فقال لهم: أليس الرجل إذا بنى دارا ثم خرج منها يعلم ما فيها؟ قالوا: بلى. قال: إذن فكذلك الله عز وجل ليس موجودا بذاته مع الناس مخالطا لهم، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من حالهم. ثم استدل بقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو إذن قاس قياسا أولى، قال: الله أولى بهذا، الله أولى بهذا. واستشهد بالآية فدل على أن قياس الأولى لا بد أن يكون موافقا لما ثبت لله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يستدل من هذه الآية ألم ترى كيف ضرب الله الآية على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة، كما أن الشجرة لا تفسد تماما بقطع بعض أغصانها، وجزاكم الله خيرا؟
هذا الذي يعني استنبطه هذا الأخ هذا شيء عظيم جدا، لأن أساس قول الذين كفروا بالكبيرة هو زعمهم أن الإيمان شيء واحد، زعمهم أن الإيمان شيء واحد، فإما أن يبقى جميعا أو أن يخرج جميعا، وهم المعتزلة والخوارج وافقوا السلف في قولهم أن الإيمان، أن العمل من الإيمان وأن الإيمان له فروع، لكنهم خالفوهم في هذه النقطة، وهي زعمهم أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ وليس بشعب. ثم رتبوا على ذلك أنه إذا فعل كبيرة خرج الإيمان، ويقولون مثلا أن الإيمان مثل الإنسان، إذا أخرجت يده خرج كله. ولكن هل شبه الله الإيمان بالإنسان أو شبهه بالشجرة؟ شبهه بالشجرة. إذن فلو قطع بعض أغصانها تبقى شجرة، وكما قلنا قد تثمر ولكن قد يختل الثمر ويكون الثمر ضعيفا أو غير رديء، لكن تبقى شجرة، تبقى شجرة. وهذا هو الذي يؤيد ما قلنا أن الأمثال توضح حقيقة الإيمان، وأن فهم الإيمان فهما سليما وفق ما دلت عليه الكتاب، ودل عليه الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح، يحمل المسلم من الأهواء والمفاهيم الخاطئة في الإيمان، في مسمى الإيمان وفي غيره من مسائل الإيمان.
أحسن الله عليكم. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، هل لا بد أن يكون المثل في الأشياء المحسوسة؟ وكيف نجمع بين ذلك وبين قول الله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين وجزاكم الله خيرا.
هذا جيد، وإن كان يعني نحن حدنا عنه في المثل، لا يلزم أن يكون بشيء محسوس، ولكن يلزم بأن يكون بشيء معلوم مستقر عند السامع. فإذا استقر الشيء عند السامع وعرفه فإنه يكفي، لأن الأمثال تضرب ويراد بها البيان والإيضاح، وتضرب ويراد بها التقبيح والتنفير، وتضرب ويراد بها الترغيب. فإذا كان المقصود الترغيب والترهيب فإنه يكفي أن تشبه بشيء استقر قبحه وشناعته عند السامع، يكفي. وهذا قد استقر قبحه وشناعته عند العرب، وهي رؤوس الشياطين، وكانوا يشبهون بالشيطان برأسه أو بأنيابه، بشيء القبيح المستقذر المفسد الذي يخاف منه. فهذا القدر يكفي للتشبيه، ما دام أنه استقر قبحه وشناعته عند السامع يكفي. والمقصود هنا في الآية هو التنفير، ونعم الترهيب، المقصود به الترهيب. فطلعها كأنه رؤوس الشياطين، رؤوس الشياطين من حين نسمعها العربي يخاف ويشمئز ويتقزز وينفر، هذا يكفي، ولا يشترط أن يكون أصل. لكن إذا كان المقصود البيان فلا بد أن يكون الأصل المشبه به معلوم الحقيقة، لا بد، وأجزاؤه واضحة ومكوناته واضحة عند المخاطب. نعم،
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل بعون الله تعالى دراستنا لمباحث الإيمان الذي هو الوسيلة لتحصيل رضوان الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته والحصول على سعادة الدنيا والآخرة، وذلك من خلال قراءة ومدارسة لكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام العلامة الشيخ ناصر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. ونبدأ إن شاء الله كالعادة بقراءة ما سنتذاكر حوله إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة: الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره، حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصورها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا. أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله. ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
في هذا الفصل كما سمعتم المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبدأ أولا بتفسير الإيمان أو بتعريفه وبيان حده الذي يميزه عن غيره، وقدم لذلك بمقدمة، وهي في الأصل قاعدة علمية فقهية، وهي أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن يكون عند الذي يصدر الأحكام ويضع التعاريف للأشياء أن يكون عنده تصور لحقيقة هذا الشيء، والتعاريف خاصة لا يحسنها إلا أهل العلم الذين كمل تصورهم للمعرف. والتعريف تعريف المسميات والمصطلحات العلمية الشرعية وغيرها، لا بد لتصورها من تصور حقيقة اللفظ المستخدم في التعريف وانطباقه واستغراقه لأركان المعرف وشروطه وما لا يكون إلا به، ثم تصور الشيء المعرف من جهة ما يشتمل عليه وما يلزم له، وكلما كان المعرف تصوره أكمل كان تعريفه أشمل. والتعريف والتعاريف هي اصطلاحية واجتهادية ليست توقيفية، إلا ما ورد تعريفه في النصوص فإنه لا يتجاوزها، أما ما لم يرد تعريفه نصا فإن أهل العلم يجتهدون في بيانه وتختلف تعاريفهم أو تختلف ألفاظهم، وقد تكون المعاني ملتقية متقاربة، وهذا غالبا ما يكون بين أهل السنة الذين يستندون في تعاريفهم على الكتاب والسنة والمدلولات الصحيحة للألفاظ الشرعية، وتختلف تعاريفهم عن تعاريف أهل الأهواء الذين يستندون على المعاني الشرعية المعاني اللغوية المجردة أو على ما يسمونه بالدلائل العقلية وما شابه ذلك. فبدأ بهذا التمهيد، وسنقف وقفات عند هذا الكلام قبل أن نتجاوزه إلى ما ذكر من بيان وأدلة حقيقة الإيمان في الشرع وما يبينه من الكتاب والسنة. فالمؤلف رحمه الله لم يتطرق إلى المعنى اللغوي للإيمان، وذلك أنه في غالب مؤلفاته يريد أن يخاطب العامة وأن يذكر الخلاصات التي يتوصل بها كل من قرأها إلى معرفة الإيمان والمسائل المطروحة، ولم يقصد أن يؤلف كتابا للمدارسة العلمية ويعتني فيه بتحقيق المسائل كلها. وأيضا فهو عاش في وسط قد عوفي والحمد لله في الغالب من المفاهيم الخاطئة والأفكار المنحرفة والفرق، فهو في مجمله على الفطرة، وإن كان قد ساد عليه أو غلب عليه على معظم أفراده الجهل بأنهم تركوا التعلم، فلم يرى هناك دافعا قويا لتحرير المعنى اللغوي، إلا أننا ونحن في دورة علمية يغلب على حضورها طلاب العلم، فسنقف مع المعنى اللغوي وقفة مهمة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن دينه وأنزل كتابه بلسان عربي مبين، حصل من الفرق المخالفة للسلف الصالح في مفهوم الإيمان وفي غيره أنهم يستندون أو يستدلون بالمعاني اللغوية على الحقائق الشرعية، بل وقال كثير منهم أن الإيمان معناه في الشرع هو معناه في اللغة، وزعموا أن معناه في اللغة هو التصديق فقط، وزعم بعضهم أن الإيمان مرادف للتصديق وأن العرب لا تعرف للإيمان معنى إلا التصديق، وهذا خطأ من جهتي أو من جهات. الجهة الأولى أنهم اعتمدوا على المعنى اللغوي في تقرير الألفاظ والمصطلحات والمسميات الشرعية، والثاني أنهم قالوا أن معناه في اللغة، معنى الإيمان في اللغة هو الإيمان هو التصديق، وهذا خطأ. والثالث أنهم زعموا الترادف بين معنى الإيمان والتصديق. وسنعرض إلى المعنى اللغوي بنقاط تبين المراد وتبين المعنى الصحيح أو اللفظ الصحيح الذي هو الأنسب في تعريف الإيمان. فالإيمان اشتقاقه هو مصدر آمن، يؤمن إيمانا فهو مؤمن، وهو مشتق من الأمن، الإيمان مشتق من الأمن، يعني أنه من تصرفات أمنة. ولذلك عندما تبحث عن الإيمان في المعجمات اللغوية والفهارس كالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم فإنك تبحث عنه في مادة أمنة، الألف والميم والنون، لأنه مشتق من الأمن. وورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثم قال: من لا يأمن جاره بوائقه يأمن. فالإيمان فيه معنى الأمن ومشتق من الأمن، وهذا الاشتقاق مهم لما سنتطرق إليه في هذه الجلسة. وأضيف إلى أهمية الإيمان، أي أهمية المعرفة، معرفة حقيقة الإيمان اللغوية، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المبارك كتاب الإيمان ركز على هذه الناحية وبين أن الذين يعتمدون على المعاني اللغوية في تفسير الحقائق الشرعية أنهم واقعون في أخطاء، وأنهم بعيدون عما يدعونه من التحقيق والتدقيق. ورد على كثير من شبهاتهم ومن أصولهم التي يستمسكون بها في معارضة ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة. فهذا المبحث مهم جدا. ولا يخفى عليكم أن كثيرا من العلماء وأهل اللغة يفسرون الإيمان بالتصديق، وهذا هو المشهور. وإلى يومنا هذا كثير من طلاب العلم ومن العلماء إذا فسروا الإيمان فسروه بالتصديق، هذا هو المعنى المشهور. ولكن المحققون من العلماء وأهل اللغة ذكروا أن تفسير الإيمان بالتصديق المجرد ليس بدقيق، وأن لفظ التصديق لا يفي في بيان معنى الإيمان، لا يكفي. هم يقولون لا يفي، وقالوا أن هناك معنى زائدا على التصديق يدل عليه لفظ الإيمان في اللغة يقولون هناك لفظ آخر أو معنى آخر غير التصديق يدل عليه لفظ الإيمان، وهو الأمن، وهو معنى الأمن. فهم إذن يقولون نعم أساس الإيمان هو التصديق، لكن الاكتفاء بتفسيره بالتصديق فقط لا يكفي في إعطاء المعنى، في إعطاء معنى الإيمان، ولا بد أن يشتمل اللفظ الذي يفسر به الإيمان على كلا الأمرين أو كلا المعنيين. اللفظ الذي يفسر به الإيمان لا بد أن يشتمل على هذين الأمرين، التصديق والأمن. فمرادهم أن اللفظ الذي يفسر به الإيمان لا بد أن يشتمل على معنى التصديق ومعنى الأمن. ما هي أدلتهم على ذلك؟ ما هو المستند الذي استندوا عليه في بيان هذه الحقيقة، وهي أن تفسير الإيمان لا بد فيه من معنى التصديق والأمن؟ استدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول المعنى الذي اشتق منه الإيمان وهو الأمن. قالوا الإيمان مشتق من الأمن، فلا بد إذن أن يشتمل اللفظ الذي يفسر به الإيمان على الأمن، ولا يكفي أن يقتصر في بيان معناه على التصديق. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات في غريب القرآن في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يقول: قيل معناه بمصدق لنا، أي وما أنت بمؤمن لنا، قيل معناه أي ما أنت بمصدق لنا، هذا هو القول المشهور. ثم قال: إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن، إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن، يعني أنه يستدرك على القائلين والذين يفسرون بمؤمن لنا أي بمعنى بمصدق لنا، يستدرك عليهم ويقول الإيمان هو التصديق الذي معه أمن، إذ لا يكفي أن يفسر بالتصديق فقط. فعرف الراغب الإيمان بالتصديق الذي معه أمن وليس بمجرد التصديق. وقد بين هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإن الإيمان مشتق من الأمن، وإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر، وإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر، كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان أو الأمانة، كما يدل عليه الاشتقاق والاستعمال، كما يدل عليه الاشتقاق والاستعمال. ولهذا قالوا: وما أنت بمؤمن لنا، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين، لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يأمن لهم. قالوا: ما أنت بمؤمن لنا، أنت لا تطمئن، لا ترتاح إلى خبرنا في هذا الأمر. فعبروا بالإيمان للحظهم أنه لم يكن يأمن لهم بهذا. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن لفظ الإيمان لا بد أن يشتمل على معنى التصديق ومعنى الأمن، فإذا فسر لا بد أن يفسر بلفظ يعطي هذين المعنيين. الأمر الثاني الذي استند إليه هؤلاء قالوا: الاستعمال أو المعاني التي ذكرها أهل اللغة، ويعنى ونقصد بأهل اللغة هم الذين نقلوها وحرروها وصنفوا فيها واستقصوا وخالطوا العرب في بواديهم وذكروا ألفاظهم وما يقصدون بها من المعاني. هؤلاء ذكروا للإيمان معان تشتمل على التصديق والأمن، ولم يقتصروا على في ذكر معناه على لفظ التصديق، على معنى التصديق. وهذا يرد بوضوح على من زعم أن العرب لا تعرف للإيمان إلا 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 معنى واحد هو التصديق، وأنه مرادف، وأن التصديق مرادف للإيمان. هؤلاء أهل اللغة الذين نقلوها وحرروها ذكروا له معان، ذكروا أن العرب تستخدمه في معان غير التصديق. من هذه المعاني ما ذكره صاحب لسان العرب القاموس المعجم المسمى بلسان العرب، يقول: والإيمان الثقة، والإيمان الثقة، وما آمن أن يجده صاحبه أي ما وثق. فالثقة إذن تعطي معنى الأمن، ولا يثق بشخص إلا وقد صدقه، لا يثق بخبر إلا وقد صدقه، لكن قد يصدق ولا يثق، قد يصدق ولا يثق، لأن الثقة طمأنينة. قد يصدق بخبر ويخاف، لا يطمئن وينكر ويخالف ويعارض هذا الخبر، مع أنه لا ينكره أبدا، يصدق به. فإذا صدق ووثق فهذا إيمان. وأيضا قال صاحب القاموس المحيط: والإيمان الثقة وإظهار الخضوع، الإيمان الثقة وإظهار الخضوع، يعني أنه إذا سمع الخبر صدقه ووثق بالمخبر، ووثق بالمخبر وانقاد لمقتضى الخبر، انقاد وأظهر الخضوع. أما إذا هو صدق في الخبر لكنه عاد المخبر أو عزم على المخالفة وكره وأنكر كره ولم ينقد، فهذا لا يكون مؤمنا، لا يقال في اللغة عنه أنه آمن به. إذا أخبره بخبر وصدق بهذا الخبر لم يشك فيه أبدا، لكنه أظهر المخالفة وكره هذا الخبر ولم يظهر الخضوع، فإن هذا لا يقال مؤمن، ولكن يقال مصدق ليس بمؤمن، إلا إذا هو وثق وخضع. وقالوا للخليل ابن أحمد: ما الإيمان؟ قال: الطمأنينة. الإيمان هو الطمأنينة، ويقصد بهذا أنه إذا أخبر بخبر فصدقه ووثق بالمخبر واطمأن له، انبسط إليه، فإنه يقال لهذا أنه مؤمن، آمن له أو آمن به. لكن إذا صدق ولكنه لم يطمئن بل غضب وانزعج، فإنه لا يقال في اللغة أنه مؤمن. هذا هو الدليل الآخر الثاني من أدلتهم، وهو الاستعمال. وقد نص عليهما شيخ الإسلام فيما قرأناه عليكم من كلامه عندما قال: كما يدل عليه الاشتقاق والاستعمال. وخلاصة استدلالهم، قالوا: من هذين الأمرين يتبين أن معنى لفظ الإيمان في اللغة هو تصديق خبر المخبر المؤتمن، والوثوق به، والاطمئنان إليه، والقبول له. فالإيمان هو التصديق مع فعل قلبي مناسب للمؤمن به، يدل على انقياد القلب وقبوله. هذا الفعل لا بد أن يدل على انقياد القلب وقبوله لمقتضى الخبر، لمقتضى الخبر. قبل أن نأتي إلى اللفظ المناسب لتفسير الإيمان، نأتي بشواهد تشهد لما قالوه من أن التصديق، من أن الإيمان لا يكفي في تفسيره التصديق المجرد. فأول شاهد حال أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان مصدقا تصديقا لا شك فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك أشعاره وحاله، فمنها قوله: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب. لا، هنا قال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. لا مكذب لدينا، لا يكذبه، فهو يصدق بنبوته. وقال أيضا: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب. فهو يقول أنه نبي وأنه كموسى، ويؤمن أيضا بنبوة موسى، وأن الله خصه بالحب واصطفاه بالرسالة. فهو إذا مصدق وإلا لا مصدق، هل يقال أنه مؤمن؟ لا، لأنه ما قبل ولا اطمأن قلبه بالإسلام، ولا انقاد ولا خضع، إذن لا يقال أنه مؤمن وإن كان مصدق. فلو قيل أن الإيمان هو التصديق للزم أن يكون أن يقال أن أبا طالب كان مؤمنا ولو لغة، لكنه لا يقال مصدق مؤمن لا لغة ولا شرعا. وهم المخالفون للسلف يقعون في إشكال عظيم، لأنهم يقولون لا فرق، الإيمان في اللغة هو الإيمان في الشرع وهو التصديق. يقول: الإيمان في اللغة هو الإيمان في الشرع وهو التصديق، فيلزمهم على هذا القول أن يكون أبا طالب مصدق مؤمن، لأنه مصدق لا شك في ذلك. ويؤيد هذا أن كثيرا من كفار قريش هم على مثل حال أبي طالب، يصدقون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصدقون أنه يؤمنون، أو يصدقون لا يشكون ولا يجحدون ولا يكذبونه فيما يدعيه من النبوة وفيما يخبر به من الأخبار، لا يكذبونه. يدل على ذلك قول الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك، كثير منهم يصدق بنبوته ويصدق به، ولكنهم لا يكونون بهذا التصديق مؤمنين، ولا يقال أنهم آمنوا به. فمجرد التصديق لا يكفي في الإيمان. ومن الشواهد أيضا حال اليهود، فإن اليهود كما وصفهم الله أو وصف حالهم بقوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدقه كما يعرف الواحد منهم ابنه. هل يشك في ابنه؟ هل يشك في ابنه؟ أبدا لا يشك. إذن فهم مصدقون بأنه هو النبي المنتظر، وهو النبي الموعود، وهو أحمد، وهو الذي بشرت به الكتب السابقة. ومع ذلك لا يقال أنهم آمنوا به وإن كانوا مصدقين. فهذه الشواهد وغيرها تدل على أنه لا يكفي في الإيمان مجرد التصديق. ويضرب لذلك مثال: لو أن أناس يعملون في شركة مثلا، ثم جاءهم كتاب بتوقيع مدير الشركة يحمله وكيله أو مساعده الذي يعرفونه، وقال لهم أن رئيس الشركة وضع عليكم فلانا مديرا، وضع عليكم فلانا مديرا، فإنهم ينقسمون، منهم الجميع يصدق بهذا الخبر لا يشك أنه صحيح وأن جعل المدير هو بأمر رئيس الشركة لا يشكون في هذا، مصدقون. فمنهم من قال نعم اطمأن ووثق وخضع وقال نعم جيد، هذا رجل كفؤ وسنتعاون معه. ومنهم من اغتاظ لأي دافع من الدوافع، إما لحسد أو لغير ذلك، اغتاظ وعقد العزم على المخالفة وعدم الانقياد. فأيهما الذي يقال أنه آمن؟ الذي اطمأن قلبه وخضع ووثق. فإقرار القلب واطمأنينته مهم جدا في معنى الإيمان. أما الذي صدق وعقد العزم على المخالفة فإنه لا يقال آمن وإن كان مصدق. إذن ما هو اللفظ الذي هو الأنسب في تفسير لفظ الإيمان ولماذا؟ اللفظ المناسب لتفسير الإيمان في اللغة هو الإقرار، الإقرار القلبي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. وعلى هذا يكون حقيقة معنى الإيمان في اللغة هو الإقرار الذي يتضمن أمرين هما: أولا قول القلب وهو التصديق، وهو اعتقاد صحة الخبر، اعتقاد صحة الخبر وصدق المخبر. التصديق هو اعتقاد صحة الخبر وصدق المخبر، هذا مهم في الإيمان، لأنه قد يعتقد أن الخبر صحيحا والمخبر كاذب كذاب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقك وهو كذوب. لا بد في الإيمان أن من الثقة في المخبر، أن يعتقد صدق الخبر وصدق المخبر. ثانيا عمل القلب المناسب وهو الثقة والطمأنينة والعزم على الخضوع والانقياد وعلى القيام بمقتضى الخبر والطلب، أن يعقد على أن يقوم بمقتضى الخبر والطلب، يعزم على ذلك ويطمئن قلبه، لا يكره ولا يعادي. إذا كان تفسير الإيمان، يعني نقول الإيمان هو الإقرار، ونقصد بذلك الإقرار القلبي، ونعلم أن الإقرار فيه معنى التصديق وفيه معنى طمأنينة القلب وأمنه وانقياده. التوافق بين معنى الإقرار ومعنى الإيمان في اللغة، إذا عرفنا أن الإقرار يشتمل على المعاني التي يشتمل عليها لفظ الإيمان، عرفنا أنه هو الأنسب في تفسير الإيمان به. مما يؤيد صحة تفسير لفظ الإيمان بالإقرار التوافق بين معناهما في اللغة، فالإقرار من معانيه الثبات والأمن والاستقرار والطمأنينة. قال الراغب رحمه الله في معنى قر: قر يقر قرارا إذا ثبت ثبوتا جامدا. إذا ثبت يقال له قر. والإيمان يثبت في القلب ويرسخ في القلب. وقال الشاعر: ولا قرار على زأر من الأسد، ولا قرار على زأر من الأسد، أي لا أمن واستقرار. ولا قرار أي لا أمن ولا استقرار. هل يأمن الإنسان والأسد بجواره يزأر وهو يسمع صوته؟
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12542.